السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر.
فهذان طرفان، طرف بالغ وغال في الإثبات وطرف بالغ في النفي. فالمشركون من النصارى وغيرهم من المبتدعة الذي فيهم شوب شرك أثبتوها لمشايخهم، المشركون أثبتوها لمعبوداتهم، والغلاة أثبتوها لشيوخهم أحيانا كانوا أو أمواتا، والمعتزلة على الضد من ذلك نفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، لأنهم يرون أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية، وإن لم يحكموا عليهم بالكفر خلافا للخوارج، والخوارج مثلهم نفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. وأما أهل السنة
والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح.
لابد من توافر الشرطين المعروفين المنصوص عليهما في كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، لابد من إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. نعم.
كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: رب أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي،
فلم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكملهم وأشرفهم إلا بعد أن أذن الله له جل وعلا. نعم.
أكل الآدم أم فقط أمة محمد؟
الآن يبدأ بأمته، الشفاعة العظمى شفاعة في الموقف للناس كلهم للفصل بينهم كما تقدم. نعم.
وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو
خلافا للمعتزلة الذين يرون أنه يجب على الله جل وعلا ما يستحقه العبد بوعده، ويجب على الله جل وعلا رعاية الأصلح لعباده، تعالى الله عما يقولون.
فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا.
إما أن يكون سبب شرعي، جاءت النصوص بالدلالة على جعله سببا شرعيا دلت عليه النصوص، أو يكون سبب عادي يعني يثبت بالتجربة، وكل هذا لم يوجد فيما ادعوه سببا من الحق على الله جل وعلا الذي ذكروه. نعم.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم.
هذا لو صح الخبر، لكن الخبر ضعيف وفيه أكثر من علة. نعم.
ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟
ذكر الحديث الضعيف ولم يتعقبه بشيء، ثم رتب عليه وفرع عليه، وإذا كان الأصل لم يثبت فالفرع من باب أولى. نعم.
فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين، فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من
الأدعية المبتدعة
عندنا بدونها
ونحوه.
وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية.
وكل طائفة من طوائف البدع من المتصوفة لهم أوراد ولهم حروز ولهم أحزاب يواظبون على قراءتها صباحا ومساء بل في كل وقت، ويلازمونها أكثر من ملازمتهم لكتاب الله جل وعلا، وبعضهم يدعي أن قراءتها أفضل من قراءة القرآن. والتيجاني في جواهر المعاني ذكر ذكرا من الأذكار فقال قراءة هذا الذكر أفضل من 70 ختمة، صلى الله العافية. فهم يبتدعون أدعية وأذكار ويرتبون عليها الأجور العظيمة، والله المستعان، ظلمات بعضها فوق بعض. وتجدون بأيديهم من الأوراد والأذكار ما يلازمونها ويجلبونها لبلاد الحرمين، وتجد كثير من الأتراك وغيرهم تجد معهم في الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام دلائل الخيرات، دلائل الخيرات يقرؤونه أكثر مما يقرؤون القرآن. ورأيت من طباعاته بعض الطباعات التي لم يطبع المصحف مثلها، مذهب وعلى ورق من أفخر أنواع الورق، وبين كل جملتين دائرة مذهبة وفيها رقم كالمصحف تماما، مبالغ في أقيامها مبالغة عظيمة لأنها لها شأن عندهم. وكان أئمة الدعوة يأمرون بإحراق، لا لأنه مشتمل على الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل لأنه مشتمل على صلوات مبتدعة وأذكار مخترعة وفيه توسلات لا يقرها شرع ولا عقل، ولذلك أمروا بإحراقه. وأما الآن فاتسع الخرق على الراقع، كان الموجود نسخة أو نسختان إذا أتلفت خلاص انتهى، لكن الآن الطبع بمئات الألوف، والله المستعان. ولذلك يقول المؤلف وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال الطرقية، لهم حزب فلان، حرس فلان، و هي موجودة بأيديهم ويرتبون عليها الأجور العظيمة، والله المستعان. ويتركون أفضل الكلام، ما الذي الحرف ب10 حسنات والختمة ب3 ملايين حسنة، لكن إذا قال كبارهم ورؤوسهم أن قراءة هذا الحرز الصغير يعادل 70 ختمة أو أفضل من 70 ختمة، الجاهل وش بده؟ العام الذي لا يفرق بين الصحيح والضعيف ماذا يصنع المسكين؟ ولذلك يتبعهم ويصدقهم فئام من الناس، والله المستعان. نعم.
والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم
من الإقسام بالمخلوق شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فالإقسام بالمخلوق على مخلوق مثله لا يجوز، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق على الله جل وعلا؟ جاء في الحديث من عبادي من لو أقسم على الله الأبرة أو من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهؤلاء صفتهم أنهم أهل التقوى من الناس، أولياء الله الذين لا يرد طلبهم. وليس جميع الناس إذا أقسم على الله باسمه أو صفة من صفاته لا بمخلوق، فإن من عباد الله من لا من أقسم على الله لا بر. نعم. فكيف يقسم بشرك بمخلوق يحلف به على أمر يلزم به ربه جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه،
ولكنه أثر منكر وعده ابن الجوزي من الموضوعات وأورده في موضوعاته. نعم.
وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده: لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محظور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي.
هذا اسم كان، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والتوسل وخبر كان. كنت أنت الرقيب عليهم. نعم.
فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا،
يعني بدعائه. نعم.
معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
ويستوجب ذلك بعد موته كما هو في حياته، جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير بعد موته، فيستمر الاستشفاع والاستسقاء بجاهه لو كان المراد بذلك بالجاه. لكن لما مات الجاه بقي، وبقي الدعاء، وهو الذي يستشفع به ويستسقى به. هنا
لما نصف هو ربه،
وين
هو ربه وشفاعته وسؤاله
بدعائه ربه، هو زائد، هو زائد، هو ربه مفعول للمصدر. نعم.
وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع.
نعم، التوسل بالأعمال الصالحة، توسل العبد بأعماله الصالحة، كما جاء في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة فأطبقت عليهم الغار، توسل كل واحد منهم بأفضل أعماله بما قارنه الإخلاص منها ففرج عنهم. نعم.
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر.
المقصود أن ما دل عليه الدليل من التوسل نقول به، وما لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو أمر محدث مخترع مبتدع، فمما دل عليه الدليل التوسل بدعاء العبد الصالح، كما توسلوا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء العباس، توسل معاوية واستسقى بدعاء يزيد بن الأسود فسقوا. مثل هذا النوع له أصل وله دليل ومشروع، هذا التوسل مشروع. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار.
وكيف يتوسل بعمله الصالح ولا يدري
يمكن تقبل الدولة؟ يجرب مثل الملا والأصل، ويغلب على ظنه أنه أخلص فيه ويجرب، وتكون ثقته بالله وأمله بربه أعظم من خوفه من ذنبه في هذه الحال. نعم. بدعائه اي بتوسل به يعني باتباعه بعملك انت، اتباعه عملك انت، فهذا من عملك الصالح يكون من النوع الثاني. نعم.
فالحاصل ان الشفاعه عند الله ليست كالشفاعه عند البشر، فان الشفيع عند البشر كما انه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا.
بعد أن كان الطالب واحد صار الطالب اثنين، الشافع والمشفوع له، وما صوته إلى صوته، فشفعه بمعنى أنه اخرجه من الوتر إلى الشفع. نعم.
فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب.
نعم، ينضم عمله وأثره إلى المشفوع عنده، فأثر في المشفوع عنده. ولولا هذه الشفاعة والعلم عند الله جل وعلا ما بذل المشفوع له ما طلبه صاحب الطلب. يعني إذا كان لشخص حاجة عند شخص ثم استشفع بشخص ليشفع له عنده، التأثير هل يستقل به المشفوع إليه أو بانضمام صوت الشافع؟ فكما أنه انضم إلى المشفوع له فصار شفعا، المشفوع له انضم أيضا إلى المشفوع إليه في التأثير فصار له أثر في إنجاز هذا العمل، وهذا لا يمكن أن يكون عند الله جل وعلا. نعم.
فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى، فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن شاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا
كان هؤلاء أقرب الناس إليه، لا يستطيع نفعهم بشيء لم يكتبه الله ولا يأذن به الله، فكيف بالبعيد؟ على كل حال منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومعروفة، وفضله على سائر الخلق مقرر ومقطوع به، وجاءت به الأدلة القطعية من الكتاب والسنة، لكن يبقى أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إيه؟ لأنه يشفع إليه في أمور دنيا، اشفعوا تؤجروا، يعني إذا كان لأحد طلب عندي ولا يستطيع الوصول إلي اشفعوا له من كبار الصحابة مثلا، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قضاه الله على يده وعلى لسانه. نعم.
وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على بشير، اللهم صل وسلم.